بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. يمكن بالأمس تكلمنا عن الدعاء وذكرنا أن من المناهي أو التي لا تجوز أنك لا تسأل الله سبحانه وتعالى، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله سبحانه وتعالى والله المثل الأعلى غير البشر، بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وكل شيء مجموع خزائن عند الله سبحانه وتعالى، المفردات المفرقات أو احنا نقول النماذج عند البشر، لكن الكل عند الله. وأعطيكم على هذا مثال. حين لو رحت أنت الجمعية ودخلت إلى السوق المركزي أو الجمعية وقلت له يا جماعة أنا بيلي طن معلبات فول مثلا، فيقولك احنا ما عندنا طن في الجمعية. تبي فول؟ نعم. تبي قوطي، قوطيين، ثلاثة، علبتين، عشرة، كرتون، لكن طن ما عندنا. طيب منين نحصل على طن؟ قال خوي روح المخازن ممكن تلقى طن، هذا يسمونه المخازن. تأتي إلى الجمعية تقول يا جماعة أبي طن من الرز ولا طن من السكر، يقولك ما عندنا طن رز وسكر. تبي روح مخازن شويخ يمكن تلقى هناك تحصل لك طن من الرز أو السكر، هذا يسمونه المخازن. كل شيء تراه في الدنيا إنما هي نماذج عن الآخرة، وليست إلا نماذج بسيطة، شوية علب فول وشوية رز أنت تشوفه، هذا نموذج بالاسم بس، هذه نموذج بالأسماء عما هو في الآخرة. أما الأطنان فهي عند الله سبحانه وتعالى، فكل ما تشوفه أنت الآن في الدنيا من الذهب والفضة ومن النعيم واللؤلؤ والألماس والجمال، هذا الأشياء المعنى الحسية، وكذلك الأشياء المعنوية كلها خزائنها عند الله تعالى. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك مثل، قال إن عن الحور العين اللي في الجنة، قال لنصيفها على رأسها، أي الخمار اللي على رأسها، قال خير من الدنيا وما فيها، ولو أنها نظرت نظرة من، يعني لو نظرت من الجنة لأضاء نورها ما بين السماء والأرض، ولملأت العطور اللي عليها لملأ ريحها ما بين السماء والأرض. هذه حرية من حور العين. فكل نعيم تجده في الدنيا، نعيم حسي أو معنوي، فهو أنموذج بالاسم بس عن نعيم الآخرة، والمخازن كلها عند الله. وكل عذاب تراه في الدنيا فهو أنموذج بس، أنموذج اسم عن عذاب الآخرة. فكل ما تشوفه أنت مثلا من الكدر والهم والحزن والقلق والأرق والعذاب وحرارة النار وغيرها من أنواع العذاب والألم، كل هذا إنما هي نماذج بس، نماذج أنت قاعد تشوفها عن عذاب الآخرة. لذلك قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. كل شيء حسي ومعنوي، كل شيء بالخير والشر، كله خزائنه عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالإنسان كل ما في الجنة كما قال ابن عباس ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، هذا بالنسبة للنعيم. وبالنسبة للعذاب فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، لا أحد يعذب مثل الله ولا أحد يقيد مثل الله يوم القيامة. شاهد من ذلك أن الله ما دام أنه هو يملك الخزائن فلذلك يلجأ إليه سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. فالدعاء ليس هو من باب إعلام العبد لله بحاجتي، فالله تعالى يعلم حاجتك وهو يعلم السر وأخفى، لكن الدعاء لكي تظهر افتقارك لله سبحانه وتعالى. وهذه سمة العبودية التي خلقنا الله من أجلها سبحانه وتعالى. فما تكون أنت مستغني عن الله بمنصبك ولا بجاهك ولا بسياراتك ولا بخدمك ولا ببيتك، هذا أنت مو عبد لله. إذا كنت أنت مستغني بكل هذا عن ربك فأنت متمرد على الله سبحانه وتعالى. لذلك مع ما آتاك الله، كل ما الله يعطيك يجب أن تخضع أكثر، كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. شوف يوسف بعد ما أعطاه الله سبحانه وتعالى كل هذه الخزائن والملك، طلب من الله أن الله يغفر له وأن الله يرحمه. شوف موسى بعد ما الله سبحانه وتعالى نجاه من فرعون وأعطاه الله ما أعطاه، قال ربي اغفر لي ولأخي. شوف سليمان عليه الصلاة والسلام قال ربي اغفر لي، وهكذا كانوا يدعون الله تعالى بالمغفرة وأن يدخلهم بالرحمة وأن يلحقهم بالصالحين. وهذه سنة الأنبياء كلهم، لو استقرأت حياتهم لوجدتهم أن المال ما أطغاهم، ولا كذلك الملك ممن كان منهم ملكا كسليمان عليه الصلاة والسلام أو داود أو يوسف، فإن الملك ما زعزع فيهم تواضعهم وتذللهم لله سبحانه وتعالى. حتى قال موسى قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج لك. أن الله جعل في قلوبنا من الحاجة ومن الفقر ما لا تستطيع أن تشبع إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ضلت طوائف كثيرة كما ذكرت في الحلقة الماضية الذين زعموا أن الدعاء هو سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، فقالوا علمه بحالي يغني عن سؤالي، وهذا مو صحيح. الله يعلم السر وأخفى، نعم، لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن ندعوه، وأن الدعاء يغير فيما أراد الله سبحانه وتعالى لك بمقتضى ما قدر عليك. فالله سبحانه وتعالى طلب منا أن ندعو، ويعترك الدعاء والقدر، فالله سبحانه وتعالى يغير كثير من الأقدار التي بيد الملائكة كما يقول أهل العلم. يعني يقول حتى أن القدرية يقولون شو يتغير القدر وقد قضى الله كل شيء وقدر، يعني الله قدر على هذا الحياة وعلى هذا الممات، وقد فرغ الله من تقدير خلق الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة، يعني الله فرغ من هذا الشيء من زمان. فشلون أنا أدعو؟ شنو فائدة الدعاء؟ أقول يا ربي اكشف عني المرض، والله قدر علي أني أنا سأموت بالمرض. أقول يا ربي شافي ابني، والله كتب عنده في الكتاب أن ابني لن يطيب. يقول أول شيء الجواب أن أنت لا تعلم الغيب، فما تعلم ما قدر الله لك. ثانيا الله طلب منا أن نأخذ بالأسباب، فمن الأسباب الدعاء. وما أدراك، فإنك إذا دعوت الله سبحانه وتعالى فإما أن يكشف الله عنك الضر، ويكون هذا جزء من المقدر أنه إن دعانا كشفنا عنه ضره، وإن لم يدعنا ما كشفنا عنه ضره، والنتيجة النهائية مكتوبة عند الله في اللوح المحفوظ. لكن الملائكة بيدهم كتاب ثاني، إن هذا للعلم، الأقدار هناك لوح محفوظ عند الله سبحانه وتعالى لا يتغير، فيه النتائج النهائية الكلية، وهناك ألواح بيد الملائكة وهي الأعمال اليومية. الله تعالى ينزل ويعطي الملائكة كل يوم هو في شأن، فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء، يخفض أقوام ويرفع آخرين، ويحيي ويميت، هذا بيده سبحانه وتعالى. فالله يوزع الأعمال بيد الملائكة، يعطي الملائكة كما قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني في ليلة القدر ليلة مباركة توزع أعمال السنة كاملة. فمن ضمن أعمال التي كتبها الله على سين من الناس، الله يقول لهم بهذا اللوح اللي عندكم فلان إذا وصل رحمه، فلان إذا دعا، فلان إذا تصدق، رح يقع له حادث سيارة، نجوه من هذا الحادث، طلعوا من الحادث. فإن لم يصل رحمه ولم يتصدق ولم يدعو، خلوا داخل السيارة، خلوا يموت. النتيجة النهائية هي التي كتبت عند الله سبحانه وتعالى، أن هذا العبد سيتصدق وسيصل رحمه، وأن الله سبحانه وتعالى سيكتب له الحياة وسيمتد به العمر إلى السنة الفلانية. فالملائكة تنفذ ما طلب الله سبحانه وتعالى، وفي النهاية لا يقع إلا ما كتب الله في اللوح المحفوظ. وهذا تفسيره في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يعني الكتب التي بيد الملائكة يغير الله فيها ما يشاء، وعنده أم الكتاب. فللدعاء أثر في تغيير اللوح الذي بيد الملائكة، وفي رد كثير من المقادير التي كتبها الله سبحانه وتعالى على الإنسان. وقد أفاد وأجاد شيخ الإسلام الثاني وابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي في هذه المسألة. فمن المناهي الشرعية ترك الدعاء أصلا. كذلك من المناهي الشرعية في باب الدعاء التعدي في الدعاء. والتعدي في الدعاء احنا نقول التفلسف في الدعاء، تفلسف في الدعاء وتقعد تتمنى على الله سبحانه وتعالى بالتفاصيل الدقيقة، كما جاء عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور وفي الدعاء، يعني أناس يبالغون في الوضوء حتى يدخلوا في عالم الوسواس، وأناس يبالغون في الدعاء ويتفلسفون به. والحديث صحيح أخرجه أبو داود. وجاء عن أبي نعامة عن ابن سعد أنه قال سمعني أبي وأنا أقول اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. وحيث صحيح أخرجه أبو داود. ولذلك يحرم مجاوزة الحد في الدعاء لأنه اعتداء، والله لا يحب المعتدين. ومن صور الاعتداء كذلك في الدعاء
طلب ما منعه الله وحرمه على عباده في الحياة الدنيا، كما سأل بنو إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ومن سورة الاعتداء بالدعاء، وهو من المناهي الشرعية، رفع الصوت بالدعاء، كما قال في قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ومن صور التعدي في الدعاء التنطع في سؤال تفاصيل الأمور، فكلها تعد من الاعتداء في الدعاء. فهذا من المناهي الشرعية. ومن المناهي الشرعية في هذا الباب، وهو باب الدعاء، الزجر عن شرود القلب، أي أن يشرد القلب أثناء الدعاء. فكم من إنسان يدعو وقلبه لاهي وقلبه فك. وهذا العجيب، أن هذا شغل الشيطان. يعني شغل الشيطان، إذا دخل الإنسان في صلاته حرص الشيطان واحتاط عليه ودار عليه بكل أسلوب حتى يضيع منه الصلاة. فإذا استطاع الشيطان أن يأخر عن الصلاة، هذه الأولى، ما قدر يأخر، كان الرجل مبكر يروح الصلاة، خلاه ما يصلي السنة. مثل عندنا شباب في المسجد، إذا دخل، إذا أذن المؤذن، طيب يا شباب قوموا صلوا، ولا يسولفون، ولا يدخلون يروح يشربوا ماء، يروحوا البرادة، ولا يدخلون عند الحمامات عزكم الله توضون، ولا يطلعون برا يلعبون كرة إلى أن تقيم الصلاة، وهم جايين مبكر. هذا كله من الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم وما يزال أقوام يتخلفون عن الصلاة حتى يخلفهم الله، يعني حتى الله يؤخرهم في المحشر فيتأخرون في الحساب. وأصعب شيء عليك النطرة، شوف الانتظار ترى أصعب شيء في حياتك. روح مستوصف ولا طبيب وأوقف دور وخلي يقول لك دورك يجي بعد 4 ساعات، تموت مستعد تجلس 4 ساعات عند التلفزيون لأنك ما تنتظر أحد، ولكن لا تنتظر 4 ساعات في مكان. فما بالك إذا تركت وأهملت ونسيت، أو بمعنى تركت في أرض المحشر في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا السبب لأنكم تتأخر عن الصلاة، فالله عاقبك بجنس صنيعك فأهملك أو تركك في هذا المكان. إنا نسيناهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي تركناهم كما تركوا التبكير إلى الصلاة. فكما يترك الإنسان التبكير إلى الصلاة، الله تعالى يتركه في أرض المحشر. وما يزال أقوام يتخلفون عن الصلاة حتى يخلفهم الله. فالشيطان حريص على أن يأتيك في الصلاة فيضيع عليك الصلاة، ويأتيك في الدعاء فيضيع عليك فهم الدعاء. حتى قال لي واحد، قال لي شيخ أنا من حرص الشيطان، يقول أنا قبل الصلاة السيارة ارتفعت حرارة السيارة وقام تفور طلع ماي، والسيارة طبعا الميكانيكيين عارفين السيارة يعني إذا فورت وارتفعت حرارتها، حرارة الماء شوفونها يتأكدون منها ناقصها ماء ولا الزيت ولا إلى آخره. يقول أنا الآن حاولت أفتح غطى السيارة ماني قادر، جلست عند المسجد 10 دقائق يقول بفتح غطى السيارة ماني قادر أفتح غطى السيارة، اللي يفتح الغطى بعدين شوف الماكينة. دخلت يقول أصلي، فجاءني إبليس، أبو رغال، جاءني الشيطان، يقول الشيطان الرجيم في السيارة، يقول أنت ما تعرف أصنع حق السيارة. يقول قلت له شلون، حين قاعد اصلي، يقول قلت له شلون، كان يقول مسألة بسيطة، انت اسحب الزر مال الغطاء وخل واحد يضرب على الغطاء وتنفتح السيارة، بس ما يبي لها شيء. شوف لك واحد، انت اسحب بس الحديدة اللي تفتح الغطاء وخل واحد يضرب على الغطاء من قدام وتنفتح السيارة. قلت والله صدق، يقول ضاعت علي الصلاة كلها، ولا ادري الامام ايش صلى، ولا ادري شنو قال الامام. وبالفعل رحت يقول اركض، فضربت على غطاء السيارة وواحد سحب لي الحديدة فانفتحت السيارة. صح، وحقق لك ما تريد الشيطان، لكن ضيع عليك الصلاة. كما جاء رجل لأبي الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال أضعت مالا لي، عندي فلوس دفنتها ما أدري وين راحت، عجز إيش أسوي، في دعاء في شيء؟ فقال قم فصلي ركعتين. قال أقولك ضيعت مال، تقول قول صلي ركعتين؟ قال قم فصلي ركعتين. صلى، يقول جالا، قال ما لقيت، قال صلي قم الليل، اليوم قم الليل. يقول فجلس يصلي في الليل، فأتاه الشيطان قال انت الله مضيع وقتك، انت بالصلاة روح دور فلوس، انت ما تعرف فلوسك فين، فلوسك موجودة في المكان الفلاني عند الشجرة الفلانية في المكان الكذا، انت دافنها هناك. فقطع الرجل صلاته بالليل وراح يركض، وبالفعل حصل الفلوس. فجاء ابو حنيفة وشكره قال جزاك الله خير، يعني صلاتي بالليل بالفعل. قال انت ما تعرف، الشيطان لما رأى منك اقبالا على الله، وان هذه الصلاة قد تكون سبب لمغفرة الذنوب لانك جئت الى الله بقلب سليم وبقلب خالص لله سبحانه وتعالى، حب يخرب عليك. شنو اهم شيء عندك في مخك؟ اهم شيء عندك في مخك فلوسك اللي ضايعة. فجعل يذكرك ويعيد في عقلك الباطن اين الاموال حتى وجدت الاموال. يقول واحد مرة صلينا وراء امام، فلما صلينا وراء إمام غلط الإمام، قام في الركعة الرابعة. يقول فلما قام في الركعة الرابعة كل الموجودين قاموا معه إلا أنا، قلت له سبحان الله. يقول قلت له سبحان الله وأصريت سبحان الله. يقول فلما كررت عليه سبحان الله جلس الإمام، لأن فقها الزيادة في الفرض عمدا مبطلة له، خذها قاعدة، من يزيد في الفرض متعمد تبطل هذه العبادة. فلو زاد الإنسان في صيام رمضان وقال رمضان 30 يوم أبزيد واحد بعد، ها لو زاد هذا بطل هذا اليوم، لأن لا يصح. لو زاد الإنسان في الصلاة وقال والله الصلاة 4 ركعات أنا بزيد واحدة بطلت الصلاة، لأن الزيادة في الفرض عمدا مبطلة له. يقول الشاهد أنا مو قضية فقه. فلما خلص يقول بفعل ناس التفتوا عليه ما شاء الله، يعني جاني الشيخ قال لي ما شاء الله خاشع جزاك الله خير. قال لا والله شيخ مو خاشع، أنا رجل تاجر عندي 4 دكاكين وكل ركعة قاعد أحسب دكان معه. يوم أنت ركعت الركعة الأولى أنا كنت في الدكان الأول اللي في المكان الفلاني، ركعة الثانية أنا رحت الدكان الثاني، ركعة الثالثة الدكان، ركعة الرابعة خلاص بعد أنا ما عندي دكان خامس. فأنت لما وصلت إلى الركعة الخامسة عرفت أنك أنت غلطان، لأن الدكاكيني 4 وكل ركعة أنا قاعد أحسب دكان، أحسب الداخل والطالع والفلوس والعمال وإيش عطيت وإيش سوى. فكان الشيطان حريص على أن يضيع على الإنسان صلاة. وهكذا الشيطان يقول واحد والله العظيم ما أثثت بيتي ولا فرشت بيتي إلا في الصلاة. شلون؟ كان يقول صدق من أصلي أنشغلك على طالع الزل والسجاد وارفع راسي فوق أشوف الثريات وطالع الديكورات ويعجبني هذه النقشات وهكذا. حتى واحد إمام يقول لي الناس ما ينصحوني إلا بعد الصلاة. جاني واحد بعد الصلاة كان يقول لي شيخ ترى رجلك مشققة من تحت. قلت له شدرك؟ كان يقول صدق طول الصلاة وأنا قاعد أفكر شنو نوع الفازلين اللي بجيبه حق رجلك عشان أعالجك. هو يقول لي شوف الشيطان الآن تركه، هو يقول كل يوم معي في المسجد وما يكلمني إلا لما صلى. يقول لما صلى بس يفكر في الكريمات وفي الفازلين اللي يحطه حق رجل الشيخ لأن رجل الشيخ مشققة. هذا هو شوف شغل الشيطان. والإنسان ما يعدل غترة إلا في الصلاة، ولا يعدل عقاله إلا في الصلاة، ولا يرفع يديه إلا في الصلاة، وكله من الشيطان حتى يضيع على الإنسان أجر العبادة. ولذلك من المناهي الشرعية شرود القلب أثناء العبادة، والذي يشرد قلبه ما يحس في شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الرجل يصلي ليس له من صلاته إلا الشطر، والرجل يصلي وليس له من صلاته إلا الثلث، والرجل يصلي ليس له من صلاته إلا الربع، والرجل يصلي ليس له من صلاته شيء، فليس للمرء من صلاته إلا ما قد عقل. فأنت خذ قاعدة، ما تؤجر في صلاتك إلا ما كان قلبك حاضرا في الصلاة وكنت خاشع. تقول شلون أخشع؟ هذا إن شاء الله موضوع ثاني أتكلم فيه معك بإذن الله تعالى. وأقول لكم ما هي أسباب الخشوع، لأن للخشوع موانع خارجية وداخلية، شيء برا الصلاة شيء داخل الصلاة، هذا إن شاء الله سنتكلم عنه فيما بعد. الشاهد أن من المناهي الشرعية شرود القلب في الدعاء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. الله ما يستجيب من دعاء واحد لاهن. شوف تصور لما تدخل عند وزير انت معه بس قاعد تتكلم معه، والوزير يكلمك وانت تتثاوب، والوزير يكلمك وانت تصد عنه، والوزير يكلمك وانت تسكر عينك شويه. هذا اذا هو يكلمك، ها فما بالك اذا انت تكلم اصلا، يعني هو اصلا بيغضب اذا هو يكلمك وانت مو منتبه له، فما بالك اذا كنت انت تكلمه. فانت تكلمه وكل ساعه شويه تشيل التليفون، انت تكلمه وتعدل غترتك، انت تكلمه وتتثاءب، انت تكلمه وتضيع ما تدري شنو قلت، لا شك انه سيتضايق. ولله المثل الاعلى، فالله سبحانه وتعالى لا يستجيب من قلب عبد غافل الله كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك غاية الدعاء حضور قلبك واستجماع فكره، ولذلك لا يليق بك وأنت العبد الفقير الذليل وأنت تخاطب مولاك سبحانه وتعالى الغني الجليل بكلام لا تعيه أو أدعية عفوية دون أن تفهم معناها ولا نية حاضرة. والغفلة وشرود القلب تجعل الله يكلك إلى نفسك فلا يستجيب لك ولا يرتفع دعاؤك. وكذلك من المناهي الشرعية، وهذا في باب الدعاء، وهذه نقطة مهمة، وهي قوله إن شئت، ما يسمى بالاستثناء في الدعاء، يعني يا رب اغفر لي إن شئت، يا رب ادخلني الجنة إن شئت، يا رب ارحمني إن شئت. لا تقول إن شئت، تقول إن شئت. حتى غلط تقول حق واحد الله يغفر لك إن شاء الله، ليش تقول إن شاء الله؟ تقول حق واحد الله يدخلك الجنة إن شاء الله، ليش تقول إن شاء الله؟ إن شاء الله بمعنى إذا أراد الله، الله لا مكره له، الله لا مكره له. يعني ما حد يرغم على الله أنه يفعل أو لا يفعل. إن سألت فاجزم، يا رب يدخلك الجنة، يا رب يعفو عنك، يا رب يرحمكم. لا تقول إن شاء الله، ها لا تقول إن شاء الله. في الطلب لا تقول إن شاء الله، في فعلك أنت كإنسان قل إن شاء الله، لأن أنت إنسان، هناك من يمنعك وهو الله، أما الله فليس هناك من يمنعه عن فعل ما يشاء، فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت كإنسان، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ما تقدر تسوي باكر، قول إن شاء الله يا ربي. هل تقدر أو ما تقدر؟ لكن في الدعاء لما تسأل الله لا تقول يا ربي عطني إن شئت، لا تقول هذا، قل يا ربي عطني، كما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم أعطني إن شئت، فإنه لا مستكره له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. ولذلك فيه زجر عن الضعف في الطلب والتعليق على المشيئة، فإنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه، والله منزه عن ذلك. والمستثني في هذه الحالة في صورة المستغني عن الله. واستحباب الجزم في الطلب والعزم في المسألة ففيه إحسان الظن بالله بأن الله سيستجيب لك، ولأن العبد إذا عظم رغبته دل على تعظيمه للمطلوب منه، حيث يستقر في قلبه أنه لا يتعاظمه شيء. ويؤيده رواية أبي العلاء عن أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه سبحانه وتعالى. الحديث بقي إن شاء الله في حلقة الغد. استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.